الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في المسألة السابعة، وهذه المسألة في كلمات الأصحاب. كلمات الأصحاب حول هذه المسألة مشوشة. جماعة منهم يقولون بانحلال العلم الإجمالي حقيقة، وجماعة منهم يقولون بانحلال العلم الإجمالي حكما لا حقيقة، وجماعة لا يقولون بالانحلال. وبعضهم فرق بين أن يكون طرف علم الإجمالي من جنس واحد أو من جنسين مختلفين، فعلى الأول ينحل العلم الإجمالي دون الثاني. ولهذا فالصحيح في المقام أن يقال إن الكلام يقع في هذه المسألة في مرحلتين. المرحلة الأولى فيما إذا كانت الأعيان الزكوية موجودة في الخارج وغير طالبة، سواء أكانت الأعيان الزكوية من المثليات كالغلات الأربع والنقدين، أو القيميات كالأنعام الثلاثة. من هذه الناحية لا فرق، الكلام يقع فيما إذا كانت الأعيان موجودة. المرحلة الثانية فيما إذا كانت الأعيان الزكوية طالبة، والزكاة تنتقل إلى ذمة المالك. ذمة المالك. أما الكلام في المرحلة الأولى أتارة يقع في المثليات وأخرى في القيميات. أما في المثليات إذا علم إجمالا أن الزكاة متعلقة بحنتته أو بشعيره أو بتمره أو بزبيبه أو بديناره أو بدرهمه، علم إجمالا بذلك. الزكاة حكم وزعي وليس في موردها حكم تكليفي. نعم، الحكم التكليفي منتزع. الأمر الوارد فيه في إيتاء الزكاة وإعطاء الزكاة أمر إرشادي ليس أمرا مولويا. إرشاد إلى أن الزكاة واجبة كالأمر بأجزاء الصلاة، فإن هذه الأوامر أوامر إرشادية. الأمر بالقراءة في الصلاة إرشاد إلى جزئية القراءة بها. الأمر بالركوع إرشاد إلى جزئية الركوع. الأمر بالسجود إرشاد إلى جزئية السجود. الأمر بالقيام إرشاد إلى شرطية القيام للصلوات. الأمر باستقبال القبلة إرشاد إلى شرطية استقبال القبلة للصلاة. أو الأمر بتطهير البدن، بطهارة البدن أو الثوب إرشاد إلى شرطية الطهارة الأمر بالوضوء أو الغسل إرشاد إلى شرطية الوضوء أو الغسل للصلاة ليس هذا الأمر أمرا مولويا بل هو أمر إرشادي والأمر المولوي تعلق بالصلاة بمجموع أجزائها المقيدة بشروطها وقيودها كما أن النهي الوارد عن أجزاء الصلاة نهي إرشادي كالنهي عن التكلم في الصلاة فإنه إرشاد إلى أن التكلم مانع عن الصلاة إرشاد إلى مانعية التكلم وليس هذا نهي مولوي ولذا لو تكلم في الصلاة عامدا بطلت صلاته لا أنه عصى الله ليس هنا أي معصية غير بطلان الصلاة نعم لو قلنا بأن إبطال الصلاة محرم فقد ارتكب الحرام من هذه الناحية أما لو قلنا بأن إبطال الصلاة لا دليل على حرمته فلم يرتكب الحرام وكذلك الأمر بالزكاة والخمس أمر إرشادي إيتاء الزكاة هذا الأمر إرشادي الأمر بدفع الزكاة أمر إرشادي المجهول هو وضع الزكاة على أموال الأغنياء العشر أو نصف العشر شريك مع الأغنياء في هذا المقدار هذا مجهول في الشريعة المقدسة ولكن على المشهور في مقام الامتثال مخير بين أن يعطي الزكاة من نفس النصاب أو يعطي الزكاة من النقدين أو يعطي الزكاة من جنس آخر الواجب هو الجامع لا بوجوب مولوي بل بوجوب عقلي وهذا الجامع منجز بالعلم الإجمالي فالعلم الإجمالي يوجب التنجيز في جميع هذه المراحل فإنه لم ينحل العلم الإجمالي بتعلق الزكاة إما بحنتته أو بشعيره هذا العلم الإجمالي لم ينحل سواء أعطى الزكاة من نفس الحنتة أو أعطى الزكاة من النقدين أو أعطى الزكاة من جنس آخر فالعلم الإجمالي منجز للجميع لذا وجب الاحتياط في جميع هذه المراتب يجب الاحتياط ولا ينحل هذا العلم الإجمالي لا حقيقة ولا حكما ومن هنا يظهر أن ما ذكره المعتن قدس سره من احتمال الانحلال إذا أعطى الزكاة من النقدين وهذا قريب من المعتن قدس سره وإن أشكل فيه أيضا فكيف ما كان فالعلم الإجمالي لا ينحل وكذلك على القول الثاني وهو أنه يجوز إعطاء الزكاة من النقدين فقط، لأن المالك مخير في مقام الامتثال بين أن يعطي زكاته من نفس النصاب أو يعطي زكاته من النقدين، ولا يجوز إعطاؤها من جنس آخر غير جائز، إن لا يبرأ ذمته لأنه حرام. لا يبرأ ذمته إذا أعطى من جنس آخر إلا إذا كان بإذن من الحاكم الشرعي أو الإمام عليه السلام في زمن الحضور وأما في القيميات فأجزن الأمر كذلك إذا علم إجمالا إما أن الزكاة تعلقت بشياته أو تعلقت بأبقاره، فهو يعلم إجمالا بأن الواجب عليه مشاة أو تبيع واجب عليه، فعلى المشهور في مقام الامتثال مخير بين أن يدفع التبيع أو يدفع قيمته من أحد النقدين أو يدفع قيمته من جنس آخر. وكذلك بالنسبة إلى الشاة مخير بين أن يدفع نفس الشاة أو يدفع قيمته من النقدين أو من جنس آخر، على المشهور مخير بين هذه الأمور الثلاثة. والعلم الإجمالي في المقام أيضا لا ينحل لا حقيقة ولا حكما، فهذا التخيير مستند إلى ترخيص المولى تسهيلا على المكلفين وامتنانا لهم. وأما بناء على ما قويناه من أنه لا دليل على إعطاء الزكاة في القيميات من أحد النقدين أيضا، لا بد من إعطاء الشاة فقط، إعطاء تبيعة لا يجوز، لا يبرئ ذمته إذا أعطى بدله من النقدين أو بدل الشاة من النقدين، لا يبرئ ذمته. فالواجب عليه إعطاء الشاة من 40 شاة، إعطاء تبيعة من 30 أبقار. أما لا يجوز إعطاء جنس آخر حتى من النقدين فعندئذ لا شبهة في أن العلم الإجمالي منجز، لأن العلم الإجمالي بين أمرين متباينين الشاة والتبيع، وهذا العلم الإجمالي منجز. هذا كله في المرحلة الأولى، ولا فرق في هذه المرحلة إذن بين أن يكون طرف علم الإجمال من جنس واحد، أي طرفاه من الحنتة والشعير، باعتبار أن الغلات من جنس واحدة، أو طرفاه من الذهب والفضة، وبين أن يكون من جنسين كالأغنام والأبقار والإبل، فهما جنسان مختلفان، لا فرق العلم والإجمال في الجميع منجز فيما إذا كانت الأعيان الزكوية موجودة في الخارج. وأما في المرحلة الثانية فهي ما إذا كانت الأعيان الزكوية طالبة، كما إذا فرزنا أنه عزل زكاته زكاة الحنتدة وزكاة الشعيرة وتلفت بتخسير من المالك فقد زمنت، اشتغلت ذمته بالمثل كأن الحنتدة مثلية، اشتغلت ذمته بمثل الشعير لأن الشعير مثلي. فإذن يعلم إجمالا أن ذمته إما مشغولة بالحنتة أو مشغولة بالشعير أو مشغولة بالذهب أو بالفزة أو بالتمر أو الزبيب. وهذا العلم الإجمالي بين المتباينين، فيجب الاحتياط حينئذ. وعلى المشهور فالمالك حينئذ مخير بين أن يعطي زكاة من نفس الحنتة أو يعطي الزكاة من النقدين المساوي لمالية الزكاة أو من جنس آخر، مخير بين الأمور الثلاثة المساوية في المالية. وكذا في الشعير مخير بين أن يعطي زكاته من الشعير أو يعطي زكاته من أحد النقدين أو من جنس آخر، هذا على المشهور. فعلى غير المشهور مخير بين أمرين، إما أن يعطي الزكاة من نفس الحنتة أو من أحد النقدين، وكذلك الحال في الشعير. فالعلم الإجمالي على كلا التقديرين منجزون، منجز يجب الاحتياط الجامع بين الأمرين. هذا في المثليات، في المثليات لا فرق بين أن تكون الزكاة موجودة أو تكون طالبة، على جميع تقادير العلم الإجمالي لا ينحل، يعني على كلا التقديرين العلم الإجمالي لا ينحل لا حقيقة ولا حكما. وأما في القيميات فإذا فرزنا أن الشاة تلفت والتبيع أيضا تلف، انتقلت إلى ذمته قيمة الشاة، انتقلت إلى ذمته قيمة التبيع، فإذن قيمة التبيع وقيمة الشاة قد اجتمعتا في شيء واحد وهو ذمة المالك، وهو ذمة المالك. ذمة المالك مشغولة بقيمة الشاة وبقيمة الذهب، فعندئذ ينحل العلم الإجمالي، ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي، لأن محل كلتا القيمتين هو ذمة المالك، محل كلتا القيمتين ذمة المالك. ذمة المالك مشتغلة بالعقل اشتغالها بالعقل معلوم و اما بالزائد مشکوکن فیضا فرزن ان قیمت شاد 20 دینار و قیمت طبیع 30 دینار فزمت المالک مشغولت به 20 دینار على كل تقدیر و هو متیقنون کن ذمته مشغولت به 20 دینار سوا نکانت قیمت شاد امکانت قیمت طبیعی و اما زاید فیشک فی اشتغال قی فی اشتغال ذمته بزایده فعند ازن لا مانع من الرجوع الى الاصل المعمن بزاید که استصحاب عدم اشتغال ذمته بالزائد فالعلم الاجمالی ينحل حقیقتا الى علم تفصیلی بالعقل و الى شک بدوی فاذا تختلف القیمیات عن المثلیات فی مورد تلف باعتبار ان القیمیات اذا تلفت اشتغلت ذمت المالک قیمت شاء تجتمع مع قیمت طبیعی فی شیء واحد و هو قی و هو ذمت المالک فاذا ذمت المالک مشغول بکلتا القیمتین والمفروض انه لا ميز بين القيمتين فاذا يعلم تفصيلا ان ذمته مشغوله ب20 دينار قطعا فاما الزائد فهو مشكوك فاذا ينحل العلم الاجمالي الى علم تفصيلي بالاقل والى شك بدوي ولا بد من التفصيل بين المثليات وبين القيميات في صورة التلف هذا تمام كلامنا في هذه المسألة يقع بعد ذلك في المسألة الثامنة إن شاء الله تعالى.